أعلنت الحكومة الأسترالية عن طرح تأشيرة جديدة في نهاية هذا العام، وهذه التأشيرة الحقيقة ليس بتأشيرة جديدة من ناحية تسلسلها الرقمي، بل تم تعديلها حتى تحتوي على إضافة جديدة لهذا النوع من الفيزا، وهو المختص بالمشاريع وأعمال المشاريع في داخل أستراليا، وتقع تحت رقم 132، وربما المستمع الكريم سامع بال 132 سابقا، فهي نفس التأشيرة ولكن أصبح فيها فرعين. الفرع الأول هو المتطلبات القديمة لهذه التأشيرة، والفرع الجديد هو ما يهمنا في هذه المقابلة.
نعم دكتور، ومثل ما تحدثت أنه الحكومة الفيدرالية تسعى إلى إصدار أو تحديث لهذه التأشيرة اللي تحدثت عنها سب كلاس 132، يعني بهدف الابتكار وتحسين المستوى الاقتصادي للموجودين بأستراليا أو الحاصلين على أقامة دائمة بأستراليا. لكن دكتور، نحب نعرف أو المستمعين يتساءلون لمن تمنح هذه التأشيرة، يعني من الأشخاص المستفيدين بالذات من هذه التأشيرة؟
طيب، حتى نبذة تاريخية بسيطة عن الخطة أو خطة الدولة لهذه التأشيرة. طبعا هذه التأشيرة هي جزء من خطة التطوير العلمي الوطني الأسترالي، والمقصود بها هي لجذب المهارات العملية في مجالات المشاريع المختلفة في أستراليا، وتحويل هذه المهارات من الجانب النظري والبحثي إلى الجانب العملي. بمعنى أن هذه التأشيرة قد صممت إلى المواطنين غير الأستراليين القادمين إلى أستراليا، واستحصلوا مهاراتهم وشهاداتهم وبحوثهم، وخاصة منهم بدرجة الدكتوراه تم استحصالها عن طريق البحث أو الماجستير. طبعا هناك حقول معينة قد حددتها الحكومة الأسترالية لهذه التأشيرة. طبعا اختلاف عن التأشيرة 132 اللي هو الفرع الأول السابق، أنه هذه لا تحتاج إلى خبرة في إدارة الأعمال أو وجود عمل سابق لهذا الشخص أو مصلحة تجارية أو مشروع قائم، لأنه أكو اختلاف بين الفرعين. هذه التأشيرة يفترض بمقدم الطلب أن يقدم علانية الهجرة وفق متطلبات هذه التأشيرة، ويتم ترشيح مقدم الطلب عندما يضع معلوماته على متصفح وزارة الهجرة، يتم ترشيحها من قبل حكومة إحدى الولايات لغرض إقامة المشروع. بمعنى أنه مقدم الطلب لديه فكرة، لديه برنامج نظري يريد أن يحوله إلى برنامج عملي. هذا البرنامج العملي هو مقترح لمشروع يحقق نتائج إيجابية للاقتصاد، مثل ما تفضلتي، للاقتصاد الوطني الأسترالي، على أن لا يكون المشروع، وهذه نقطة مهمة، على أن لا يكون المشروع في مجال البناء العمران أو شركات التوظيف وجلب العمالة من الخارج، هذا أيضا مستثنى، وأن لا يكون من خلال شراء مصلحة قائمة، يعني مشروع موجود وأروح أشتري وأقدم على هذه الفيزا.
نعم.
أعتقد يمكن الصورة قد وضحت. العمر لمقدم الطلب على أن لا يزيد عن 55 سنة ولديه كفاءة لغوية باللغة الإنجليزية، وطبعا هناك متطلبات إضافية أخرى. على فكرة أن هذه التأشيرة هي تأشيرة مؤقتة لمدة 4 سنوات، قابلة للتحويل إلى فيزا دائمية بعد مرور 4 سنوات، إذا تحقق طبعا نجاح المشروع المزمع إنشاء في أستراليا.
ممتاز دكتور، يعني هذه التأشيرة اللي تسعى الحكومة الآن إصدارها، واللي تحمل اسم تأشيرة أصحاب المشاريع الصغيرة أو ما يعرف بالإنتربرنو فيزا، يعني هذه تسهل للقادم إلى أستراليا من حامل الإقامة المؤقتة أنه يحصل على إقامة دائمة، وبالتالي يتساوى مع المواطن الأسترالي ويتمتع بكافة الحقوق والواجبات.
تمام، هو مو بوقت هذه التأشيرة. هذه التأشيرة مثل ما ذكرت أنه هي تأشيرة مؤهلة للتأشيرة الدائمية بعد مرور 4 سنوات. هو الحقيقة شنو الحقيقة المشروع؟ أنا أقدم اقتراح هذا المشروع إلى الحكومة الأسترالية، وأيضا أحصل على تمويل رسمي من جهة ثالثة، يعني أن يكون لدي موافقة من على مشروعي باقتراض مبلغ ومقداره $1,000,000 كبداية تأسيس. طبعا أنا أكون قد حققت الجانب الرئيسي من الطلب وقد حققت الجزء المهم الذي تنظر إليه الحكومة أن هذا المشروع هو مشروع إيجابي ويحقق نتائج مصلحية للاقتصاد الوطني. إذا حبيتي وراك وقت ممكن أن نمر على الحقول العلمية المطلوبة يعني العمل بها.
نعم دكتور.
وهذه الحقول طبعا العلوم البيولوجية، العلوم الكيميائية، علوم الأرض والجيولوجيا، العلوم الرياضية، العلوم الطبيعية، الفيزياء، كمبيوتر، نظم المعلومات، تكنولوجيا المعلومات، هندسة وعلوم الفضاء، الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة التصنيعية، التكنولوجيا البحرية، الهندسة الميكانيكية، هندسة الموارد، وهناك بعض تقريبا معظمها هي بالعلوم والتكنولوجيا والرياضيات وتقنية المعلومات والاتصالات بشكل عام. الواقع انه هذه فرصة الى من استحصلوا خبراتهم النظرية في استراليا وقادرين على تحويلها الى مشاريع عملية، اعتقد فرصة ذهبية لهم، خاصة ان التمويل لهذه المشاريع سيتم من جهة ثالثة، وهذه الجهة الثالثة يفترض ان تكون مسجلة من ضمن قائمة المؤسسات الممولة الأسترالية.
نعم دكتور، ومثل ما تحدثت أنه هذه التأشيرة هي تدعم المواطنين أصحاب المهارات والابتكار، يعني أيضا هذه التأشيرة تكون تحت مظلة المؤسسة الوطنية للابتكار والعلوم. يعني دكتور باقر، بعد أن حدثتنا عن شروط ومتطلبات هذه التأشيرة، يعني مثلا هل هناك من مميزات بالنسبة للشخص اللي يحصل عليها، يعني الشخص اللي يدخل أستراليا، هل هناك مميزات أخرى يقدر يحصل عليها عن طريق هذه التأشيرة؟
هو بكل الأحوال كل تأشيرة غير مقيدة بشروط تمنع من التقديم على تأشيرات أخرى، طبعا يستطيع حامل هذه التأشيرة على التقديم على أي تأشيرة أخرى. هذه التأشيرة مثل ما ذكرنا هو الستريم مالتها أو الخط النظامي الخاص بها هو تحويلها من هذه التأشيرة المؤقتة 132 إلى تأشيرة دائمية لاحقا من التأشيرات اللي هي تختص بإدارة المشاريع داخل أستراليا أو ما تسمى بالمصالح التجارية أو ما يقابلها. فممكن هذا الشخص لو حقق طبعا النتيجة المرجوة من هذا المشروع بعد مرور 4 سنوات بإمكانه التقديم على التأشيرة الدائمية، والتأشيرة الدائمية تعني بعد مرور أيضا سنة على التأشيرة الدائمية يكون استحقاق إذا بقت قوانين الجنسية على حالها، فبعد مرور سنة على الدائمية يستحق ويكون مؤهل حامل هذه التأشيرة بالتقديم على الجنسية الأسترالية.
قد دكتور يتساءل المستمع، يعني اللي يحب يقدم على هذه التأشيرة سواء بداخل أو بخارج أستراليا، يعني هل يوجد شرط للتقديم، مثلا هو كفالة شخص لسبونسر أو شركة بحيث يحصل الشخص على هذه التأشيرة كما هو مع بقية التأشيرات، أم فقط يعني يقدم مشروع شركة ويقدر يحصل على التأشيرة المؤقتة؟
لا، هو الحقيقة هذا الستريم هو هذا الجزء اللي تم اقتراحه من الحكومة ويتم إطلاقه، هو بالغالب مصمم إلى المواطنين غير الأستراليين الذين استحصلوا علومهم من داخل أستراليا حتى تستفيد منهم الحكومة الأسترالية بجهة، يعني من جهة، ومن جهة أخرى أيضا يفيدوهم كونهم قد استحصلوا علومهم من أستراليا ولديهم أفكار نظرية ممكن تطبيقها إلى عملية. يعني أي مشروع ممكن واحد دراسة الدكتوراه مالته في مشروع معين، هذا المشروع لو تم تطبيقه على سبيل المثال بمشروع استثماري تجاري مثل ما حكينا بالحقول اللي حددتها الحكومة الأسترالية، فهو طبعا يضع المعلومات مالته expression of interest نية التقديم على هذه التأشيرة، ولكن قبل هذا لازم يكون قد استحصل الموافقات الأصولية على الحصول على مبلغ ابتدائي ومقداره $1,000,000 من إحدى المؤسسات الممولة للمشاريع الأسترالية.
وأيضا دكتور حسب معلوماتنا أنه الأفضلية تعطى للطلاب من حملة درجة الماجستير والدكتوراه بالتخصصات اللي ذكرتها، يعني تخصصات الكليات العلمية والتكنولوجية وأيضا قسم الرياضيات. لكن دكتور، لو فرضنا شخص حب يجي لأستراليا وهو عنده بكالوريوس، يعني هل تكون فرصته بالحصول على التأشيرة قليلة مقارنة بالماجستير والدكتوراه؟
هو بكل تأكيد تكون أقل من ناحية الدرجة العلمية اللي يحملها. ثانيا، إذا شخص كان من خارج أستراليا أيضا أعتقد من الصعب عليه أن يكون منافس للطلاب من حملة الدكتوراه والماجستير اللي موجودين في أستراليا والذين استحصلوا تعليمهم ومشاريعهم وعلومهم من داخل أستراليا. ولكن احنا حتى ما نغبن حق ابو البكالوريوس، ابو البكالوريوس تبقى امام منافذ التقديم على تأشيرة المهارات اللي هي 189-190، وايضا حسب التخصص ممكن ان يقدم على تأشيرة 457 فيزا عمل للوصول الى استراليا، بعد ذلك يتم تحديثها الى فيزا دائمية. يعني احنا لما تكون هذه التأشيرة قد صممت، اعتقد هي تستهدف فئات معينة من الناس أو من مقدمي الطلبات. الدولة قد وضعت دراسة جدوى في هذا الموضوع، وجدت أنه كثير من العلوم المستحصلة في أستراليا قد يتم تطبيقها في دول أخرى وتستفيد منها الدول الأخرى. أنا مع الحكومة في فتح المجال لهذه العقول وهذه المشاريع التي وضعت على الورق فقط، أن تتاح لها الفرصة لتنفيذها و تعزيز الاقتصاد الوطني بها، وأيضا فسح المجال لتعزيز أيضا القوى العاملة وفتح مجال للتوظيف في هذه المؤسسات. يعني مؤسسة تبدأ بمليون بداية، أعتقد مؤسسة لا تكون مؤسسة صغيرة بكل الأحوال.
طيب دكتور، يعني حسب فهمت من كلامك أنه حامل شهادة البكالوريوس عنده فرصة أخرى غير تأشيرة أصحاب المشاريع الصغيرة، يعني يقدر يقدم على 189-190 وأيضا على 457 تأشيرة العمل، يعني عنده أكثر من خيار.
تمام، صحيح. احنا حتى يعني اللي راح يقدمون على هذه التأشيرة أيضا موجودة لديهم فرص أخرى للتقديم على تأشيرة المهارات، ولكن الفكرة من هذه التأشيرة حسب ما يقرأ من أساس تصميمها أنه الحكومة الأسترالية تتيح الفرصة لحامل الدكتوراه والماجستير الذي استحصل عليها بمشروع البحث أن يحول هذا المشروع النظري إلى مشروع تطبيقي، وبإمكان استعارة المبالغ المالية لبداية المشروع من داخل أستراليا، على عكس طبعا التأشيرة هي نفس 132، ولكن القسم الأول اللي هو القسم الاعتيادي ذاك يحتاج أن يكون الشخص لديه خبرة في إدارة الأعمال ولديه أموال محددة ولديه تاريخ معين، يعني ولديه مبلغ ما لا يقل عن 1.5 مليون دولار بممتلكات ونقد حتى يصل إلى أستراليا. هنا هذه هي فرصة للطرفين للاستفادة، أولا الاستفادة من معلومات وعلمية الشخص بتنفيذها كمشروع استثماري في أستراليا.
نعم دكتور، يعني الشخص اللي استوفت به الشروط والميزات اللي أنت تحدثت عنها من ناحية مثلا الشهادة وحق العمل أو التخصص، يعني كيف يمكن الشخص أنه يقدم؟ يعني هل هناك اختلاف من الشخص الموجود بداخل أستراليا عن اللي شخص موجود برا أستراليا؟ يعني كيف هي آلية التقديم؟
على فكرة هي طبعا سؤال جدا وجيه ومهم. هذه التأشيرة يمكن التقديم عليها من داخل أستراليا أو من خارج أستراليا، ويمكن أن تمنح من داخل أستراليا أو من خارج أستراليا، فهي تشتغل أونشور أند أوفشور، داخل أو خارج بكل الأحوال. طبعا العملية هي عملية تقديم التأشيرات حتى تكون واضحة للجميع. عادة الآن التأشيرات أو معظم التأشيرات اللي خاصة في البزنس والمهارات يقدم بداية نية التقديم على هذه التأشيرة. المقصود بها أنه أنا أضع جميع أوراقي أمام الحكومة الأسترالية، ومقصود أنها بالحكومة الأسترالية حكومات الولايات وأيضا وزارة الهجرة وحماية الحدود. فينظر إلى ما موجود لدى هذا الشخص. طبعا هناك أفضليات وتسابق وتنافس بين مقدمي الطلبات. فأجد أنه هذا المشروع أولا لازم ينطيني business proposal. business proposal هي خطة العمل. ما هي خطة العمل اللي أنا أريد أن أنفذها؟ طبعا استثنينا إحنا حتى لا ننسى استثنينا الكونستراكشن البناء وشركات التوظيف أو شراء مصلحة ثابتة. هو المقصود هنا تشجيع هؤلاء لخلق منافذ جديدة في المشاريع الاستثمارية التي تختص بالعلوم والتكنولوجيا والرياضيات وتقنية المعلومات والاتصالات بشكل عام.